بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوة الإيمان، بيان الاجتهاد وشروطه. الاجتهاد هو استخراج الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل إلا معنى واحد من الكتاب والسنة. فالمجتهد هو من له أهلية ذلك بأن يكون عالما بالأحكام في كتاب الله وبناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده وغير ذلك، ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة وبالإجماع، فإن لم يكن فبالقياس على ما في الكتاب، فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنة، فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس، ولم يعرف له مخالف، ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه، ولا يكون صالحا لأن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقوال السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب، ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات، ولا يعجل ويسمع ممن خالفه ليتنبه بذلك على غفلة إن كانت، وأن يبلغ غاية جهده وينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال. وتشترط العدالة وهي السلامة من الكبائر ومن المداومة على الصغائر، وهي أن تغلب على حسناته من حيث العدد. ويشترط فوق ذلك شرط هو ركن عظيم في الاجتهاد، وهو فقه النفس، أي قوة الفهم والإدراك. اختلاف المجتهدين. الاختلاف على وجهين: الأول الاختلاف في المنصوص عليه، ولا يحل الاختلاف فيه كالصلوات المفروضات وتحريم الزنا واللواط وغير ذلك، فمن علم بالنص ثم خالف في ذلك فقد كذب الله تعالى ورسوله في خبرهما، فيحكم بكفره. ومن خالف ولم يعلم بالنص ولم ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة كفرضية الصلوات الخمس وتحريم الزنا واللواط وحل البيع فلا يكفر. والثاني الاختلاف في غير المنصوص عليه والمجمع عليه، ويصوغ فيه الاجتهاد كاختلاف بعض الصحابة في بعض المسائل، فقد اختلف اجتهاد أبي بكر عن اجتهاد علي وزيد بن ثابت في مسألة توريث الإخوة مع الجد، وكذلك اختلاف الشافعي وأبي حنيفة في مسألة نقض مس المرأة الأجنبية بلا حائل الوضوء. المقلد. وأما المقلد فهو الذي لم يصل إلى تلك المرتبة، بل يعمل بما قال المجتهدون كالشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. والدليل على أن المسلمين على هاتين المرتبتين قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه لا فقه له. والشاهد في الحديث قوله: فرب حامل فقه لا فقه له، وفي رواية: فرب مبلغ أوعى من سامع. فإنه يفهمنا أن من الناس من حظه الرواية فقط، وليس عنده مقدرة على فهم ما يتضمنه الحديث من المعاني. وفي لفظ لهذا الحديث: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا المجتهد هو مورد قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وإنما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحاكم بالذكر لأنه أحوج إلى الاجتهاد من غيره، فقد مضى مجتهدون في السلف حاكمون كالخلفاء الستة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعمر بن عبد العزيز وكابن سريج القاضي، ومضى مجتهدون غير حاكمين كالشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم. والمراد بالحاكم هنا المجتهد. قال النووي في شرح مسلم: ما نصه؟ قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده. وفي الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد. قالوا: فأما من ليس بأهل الحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. وقد عد علماء الحديث الذين ألفوا في كتب مصطلح الحديث المفتين في الصحابة أقل من 10، فإذا كان الأمر في الصحابة هكذا، فمن أين يصح لكل مسلم يستطيع أن يقرأ القرآن ويطالع في بعض الكتب أن يقول: أولئك رجال ونحن رجال، فليس علينا أن نقلدهم؟ وقد ثبت أن أكثر السلف كانوا غير مجتهدين، بل كانوا مقلدين للمجتهدين منهم. ففي صحيح البخاري أن رجلا كان أجيرا لرجل فزنى بامرأته، فسأل أبوه فقيل له: إن على ابنك 100 شاة وأمة. ثم سأل أهل العلم فقالوا له: إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوج المرأة فقال: يا رسول الله، إن ابني هذا كان عسيفا، أي أجيرا على هذا، وزنى بامرأته، فقال لي ناس: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه 100 من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد علي، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. فهذا الرجل مع كونه من الصحابة سأل أناسا من الصحابة فأخطأوا الصواب، ثم أفتاه الرسول بما يوافق ما قاله أولئك العلماء من الصحابة. فإذا كان الرسول أفهمنا أن بعض من كانوا يسمعون منه الحديث ليس لهم فقه، أي مقدرة على استخراج الأحكام من حديثه، وإنما حظهم أن يروا عنه ما سمعوه مع كونهم يفهمون اللغة العربية الفصحى، فما بال هؤلاء الغوغاء الذين يتجرؤون على قول أولئك رجال ونحن رجال، ويعنون بقولهم أولئك رجال المجتهدين كالأئمة الأربعة. وفي هذا المعنى ما أخرجه أبو داود من قصة الرجل الذي كانت برأسه شجة، فأجنب في ليلة باردة، فاستفت من معه فقالوا له اغتسل، فاغتسل فمات، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله. فإنه لو كان الاجتهاد يصح من مطلق المسلمين لما ذم رسول الله هؤلاء الذين أفتوه وليسوا من أهل الفتوى. ثم وظيفة المجتهد التي هي خاصة له القياس، أي أن يعتبر ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه نص لشبه بينهما، فالحذر الحذر من الذين يحثون أتباعهم على الاجتهاد مع كونهم وكون متبوعيهم بعيدين عن هذه الرتبة، فهؤلاء يخربون ويدعون أتباعهم إلى التخريب في أمور الدين. وشبيه بهؤلاء أناس تعودوا في مجالسهم أن يوزعوا على الحاضرين تفسير آية أو حديث، ثم يبدي كل رأيه مع أنه لم يسبق لهم تلق معتبر من أفواه العلماء. وهؤلاء المدعون شذوا عن علماء الأصول، لأن علماء الأصول قالوا القياس وظيفة المجتهد، وخالفوا علماء الحديث أيضا، فالاجتهاد مشروع لأهله وليس لكل فرد من أفراد المسلمين، وإلا لضاع الدين. والفوضى لا تليق بالدين. قال الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وروى البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. ولقد قيض الله تعالى لخدمة دينه علماء أمناء متقين ورعين، وأمر بالرجوع إليهم في أمر دينهم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن هؤلاء أصحاب المذاهب الأربعة: الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.